ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. إطلاق لجان الحماية والتوثيق لرصد انتهاكات الاحتلال بالخليل بديلا عن بعثة التواجد الدولي. وفود من 10 فصائل فلسطينية تشارك بمؤتمر الخارجية الروسية غدا لبحث مستجدات القضية والمصالحة. وزارة التعليم تواجه أزمة بعد قرار السلطة قطع رواتب الموظفين، والأوقاف تعلن انطلاق أولى رحلات العمرة نهاية فبراير أو بداية مارس. أهلا وسهلا بكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلق تجمع شباب ضد الاستيطان لجان الحماية والتوثيق لحماية طلبة المدارس والعائلات الفلسطينية في المناطق المغلقة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ويأتي القرار بعد أيام من إنهاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي عمل بعثة التواجد الدولي في المنطقة. وأفاد المتحدث باسم التجمع محمد الصغير بأن الحملة تستهدف حماية طلبة المدارس في طريقهم من وإلى مدارسهم على الحواجز العسكرية، إضافة إلى توثيق انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين القاطنين في عدد من الأحياء المغلقة في البلدة القديمة وسط المدينة. حسام شبلاق والتفاصيل.
الاحتلال لعمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل، والتي كانت توثق اعتداءات المستوطنين والجنود الإسرائيليين على المواطنين وأهالي المدينة. أطلق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل لجان الحماية والتوثيق لرصد انتهاكات الاحتلال ضد المواطنين. صلاح الخواجة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان يتحدث عن عمل اللجان.
انطلقت فعالية من شبان في منطقة الخليل ومع شباب ضد الاستيطان الذين لبسوا لباس لجان الحماية الدولية، وهم يحاولوا أن يثبتوا إن لم يستطع المجتمع الدولي القيام بمهمته ومسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، نحن من سنحمي أنفسنا.
هذه المبادرات التي باتت تتسع في معظم مناطق الضفة المحتلة هي استعادة لنماذج الانتفاضة الأولى المتمثلة في لجان الحراسة ولجان الحماية الشعبية كما يؤكد الخواجة.
هذه المبادرات الشبابية والشعبية التي تتسع في معظم مناطق الضفة الغربية وكانت على شكلها في قصرى وقريوت وعدد من القرى الفلسطينية، نؤكد أن لا طريق ولا خيار أمامنا إلا باستعادة نماذج الانتفاضة الأولى في لجان الحراسة ولجان الحماية الشعبية، وتأكيد حقنا في البقاء على كل شبر أرض من أراضينا الفلسطينية.
المتحدث باسم تجمع شباب ضد الاستيطان محمد صغير وخلال مؤتمر صحفي قال إن إنهاء عمل البعثة الدولية في الخليل يجعل المنطقة عرضة لاعتداءات المستوطنين والاحتلال بشكل كامل، بحيث تصبح مكانا مفتوحا لممارسة الجرائم والإعدامات بحق الفلسطينيين. ويضيف صغير أن اللجان ستتواجد لحماية طلاب المدارس والمواطنين في مختلف أوقات النهار ولأجل متابعة أي انتهاك يقوم به الاحتلال ضد المواطنين، مشددا أن أهالي الخليل بحاجة لقوات حماية دولية حتى إنهاء الاحتلال. وفي ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي 25 أعلن تجمع شباب ضد الاستيطان عن إطلاق الحملة الدولية العاشرة للمطالبة بفتح شارع الشهداء في الخليل. الحملة ستشمل وفق التجمع فعاليات حول العالم تشمل تنظيم تظاهرات ومؤتمرات ولقاءات تستهدف المدارس والجامعات الأوروبية وتستمر لأسبوع كامل في مدينة الخليل وتبدأ في 19 من الشهر الجاري.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بهدف أخذ قياسات منزل الأسير عرفات الرفاعية تمهيدا لهدمه. وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش داهمت المدينة بهدف رسم خريطة لمنزل الأسير الرفاعية الذي تتهمه بقتل المستوطن أوري إنسباخار في القدس مساء الخميس الماضي وذلك تمهيدا لهدمه. قال رئيس اللجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني المحتل محمد بركة إن وقف الكفاح الميداني ضد هدم المنازل في البلدات القديمة خاصة في قلنسوة التي تتعرض لهدم سيكون حينما تتسلم مستندا رسميا يلغي أوامر الهدم كليا. وأضاف بركة أن أخطار تدمير المنازل الفلسطينية تطال عشرات البلدات والمدن لافتا لأن المؤامرة الأخطر والأشد تواجه الأهل في النقب الذي تواجه فيه عشرات القرى خطر الاقتلاع الكلي. براء الشنطي والتفاصيل.
لطردهم من الأراضي الفلسطينية عام 48 تحاول حكومة الاحتلال فرض المزيد من الإجراءات التعسفية بحق فلسطيني الداخل والتي تمثلت بسياسة هدم المنازل التي سكنوها أجدادهم قبل وجود وقيام الكيان الإسرائيلي. أشرف أبو علي أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم أكد إصرار محاكم الاحتلال على رفض أي قانونية لتواجد الفلسطينيين في الداخل على الرغم من تقديمه لكل الوثائق التي تؤكد حقه في منزله.
مشكلتي بعاني منها من 12 سنة من حكومة نتنياهو الفاشية وشرطة الاحتلال، طلبوا منا جميع الإجراءات القانونية والمسارات القانونية، قدمت مهندسين وخوارط ب700,000 شيكل للجنة البناء والتنظيم في الرملة من أول جلسة ارتفضت الخارطة و700,000 شيكل راح نهج هباء منثورا في الهواء.
محمد كناعنة عضو المكتب السياسي لأبناء البلد قال إن كل الأحزاب الفلسطينية في الداخل المحتل موحدة ضد سياسة حكومة الاحتلال بهدم منازل المواطنين وسيتم مجابهة الهدم بالبناء من جديد.
نحن موحدون في مواجهة هذه السياسة العنصرية ويجب أن تكون رسالتنا واضحة، إن هدموا سنبني وهنا سنبقى مهما حاولوا في أن يلعبوا بدمائنا في انتخاباتهم البرلمانية.
عضو الكنيسة عن القائمة العربية أحمد الطيبي أشار إلى أن أخطار تدمير المنازل الفلسطينية تطال عشرات البلدات والمدن لافتا إلى أن المؤامرة الأخطر والأشد تواجه الأهل في النقب الذي تواجه فيه عشرات القرى خطر الاقتلاع الكلي.
هناك مئات من البيوت مهددة بالهدم، هذه المرة في 4-5 بيوت مهددة فعليا فوريا بالهدم وفي أوامر هدم. نبذل جهودا جبارة ميدانيا أولا وهذه رافعة للغضب والرفض وكذلك أمام الوزارات وزارة المالية.
وحسب معطيات المركز للتخطيط البديل هناك 45,000 مبنى داخل أراضي 48 مهددة بالهدم لعدم وجود تراخيص بناء، علما أن البلدات الفلسطينية باتت تعاني زحمة شديدة وصارت مساكنها أشبه بعيدان الثقاب نتيجة سياسات الحصار الممنهجة من السلطات الإسرائيلية التي ترفض توسيع مسطحات البناء فيها رغم تضاعف عدد فلسطيني الداخل منذ 78 بعشرة أضعاف.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين قاموا بعملية الاقتحام بدءا من باب المغاربة وبحماية عسكرية. انطلقت في جلسة مغلقة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 32، ويشارك في القمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدد كبير من رؤساء الدول. ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية عقب الجلسة المغلقة وبعيد تدشين نصب تذكاري للإمبراطور الأثيوبي هيلي سلاسي في مقر الاتحاد بحضور القادة الإفريقية يتقدمهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. في غضون ذلك دعت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا وقيادته من مخاطر، وطلبته بسرعة توفير الحماية الدولية. وأدانت الوزارة حملات التحريض العنصرية على قتل الفلسطينيين ونهب المزيد من أرضهم وترحيلهم، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وحذرت من نتائج وتداعيات حملات التحريض على الكراهية والعنصرية والقتل ضد الفلسطينيين التي تنفذها ماكينة اليمين السياسية والإعلامية. أخلت إدارة مدرسة عريف الثانوية ظهر اليوم جميع الطلبة بعد تعرضها لهجوم من قبل مستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين تعرضوا لطلاب المدرسة في القرية التي تقع جنوب غرب نابلس، وذلك بحماية قوات الاحتلال. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه المدرسة، ما حذا بإدارة المدرسة إلى إخلائها من الطلاب. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستمرر قانون خصم رواتب الأسرى ومنفذي العمليات من أموال الضرائب التي يتم جمعها للسلطة الفلسطينية الأسبوع المقبل. وأضاف نتنياهو في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته أنه سيتم الانتهاء من الجدولة الخاصة بالأموال التي تصرف على عوائل منفذي العمليات الأسبوع المقبل بهدف بدء تنفيذها ليصبح القانون حيز التنفيذ. وأشار إلى أن القرار اتخذ منذ فترة، ولكن عملية قتل المستوطنة في القدس أو المستوطنة في القدس مؤخرا عجل من ذلك. قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد إشتية أن فلسطين سوف تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة 77 والصين في مقر الأمم المتحدة. وأوضح إشتية الذي يحضر الاجتماع ممثل عن الرئيس محمود عباس أن اجتماع للجنة الوزارية في الدول الأعضاء يعقد على مدار يومين لتباحث السبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أكد إشتية أن فلسطين ستعمل على تنفيذ المبادرات الهادفة لتحقيق أهداف خطة التنمية 2030 وتعزيز التنمية التضامنية بين الدول الأعضاء من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى. من المقرر أن تصل وفود 10 فصائل فلسطينية إلى العاصمة الروسية موسكو غدا للمشاركة في مؤتمر دراسي ينظمه معهد الاستشراك الروسي التابع لوزارة الخارجية، وذلك لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وملف المصالحة الوطنية. وسيطلق المؤتمر المقرر أن يستمر ليومين بدءا من غد الاثنين جولة حوار لاستطلاع الرؤى الاستراتيجية للفصائل في محاولة لتقريب وجهات النظر خاصة على الصعيد الداخلي. لؤي حجازي والتفاصيل.
10 وفود من الفصائل الفلسطينية تصل إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في مؤتمر دراسي ينظمه معهد الاستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وملف المصالحة الوطنية. وسيطلق المؤتمر المقرر أن يستمر ليومين اثنين جولة حوار لاستطلاع الرؤى الاستراتيجية للفصائل في محاولة لتقريب وجهات النظر خاصة على الصعيد الداخلي. يمثل حركة حماس في المؤتمر عضوي مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران، بينما يمثل حركة فتح عضوي لجنتها المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح. وتزايدت في الآونة الأخيرة لقاءات مسؤولين روس مع قيادات في حماس، إذ زارت الحركة العام الماضي موسكو 3 مرات، وتم في إحداها لقاء مع نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تطورات خطيرة، أهمها ما يشهده قطاع غزة ضمن مسيرات العودة والحراك الشعبي لكسر الحصار المفروض منذ ما يزيد عن 13 عاماً. كما يأتي ذلك بعد التحركات النشطة التي يقوم بها مسؤولون أمريكيون في المنطقة والمباحثات الجارية في عدد من العواصم العربية قبيل الإعلان عن فحوى ما بات يعرف إعلاميا بصفقة القرن. ويرى كبير باحثي معهد أوروبا ألكسندر شوملين أن حركة حماس لديها مصلحة في استمرار التواصل مع الجانب الروسي، لأن موسكو واحدة من عواصم قليلة تقيم علاقات مع الحركة، فضلا عن أن روسيا دولة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط ودورها ضروري لموازنة الموقف الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل. ويضيف شوملين في تصريحات صحفية أن هناك أمر مهم بالنسبة لحماس، وهو أن روسيا ترفض اعتبارها إرهابية وتعتبرها لاعبا سياسيا ومكونا مهما من مكونات الشعب الفلسطيني.
طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بإنهاء استهداف الأطفال في فلسطين بعد أيام من استشهاد طفلين في القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي. في بيان نشرته يونيسيف على موقعها الإلكتروني، عربت المنظمة عن عميق الحزن إزاء استشهاد الطفلين، في إشارة إلى الطفلين اللذين سقطا برصاص إسرائيلي الجمعة الماضية، قائلة إن ظروف مقتل الطفلين لا تزال قيد التحقيق. وأكد البيان أن أحداث الجمعة الدامية تلقي الضوء على استمرار العنف ضد الأطفال الفلسطينيين بالتزامن مع إحياء الذكرى 30 للتوقيع على معاهدة حقوق الأطفال. قتل إسرائيليان فيما أصيب 41 آخرين إثر انقلاب حافلة غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت صحيفة أرس العبرية على موقعها الإلكتروني أنه تم الإعلان عن مقتل إسرائيليين جراء الحادث، فيما بلغ عدد الإصابات 41 بجراح متفاوتة. وقالت الصحيفة إن الحافلة انقلبت على الطريق 43 الواقع بين مستوطنة بيت حورون غرب رام الله باتجاه القدس، حيث كانت تسير نحو مستوطنة مدعين، فيما حصر الركاب داخلها خلال الانقلاب. استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت خلال مؤتمر صحفي في المكتب الإعلامي الحكومي التقرير السنوي وأبرز القضايا التي تخص الوزارة لعام 2018 والعام الدراسي الحالي. وقال ثابت إن من بين التحديات التي واجهت الوزارة في العام الدراسي زيادة عدد طلاب المدارس بالإضافة لاستقطاب أعداد كبيرة من طلاب وكالة الأونروا، مشيرا إلى أنه تم افتتاح 15 مدرسة.
كان هناك مجموعة من التحديات تواجه وزارة التربية والتعليم، من بينها زيادة عدد الطلاب بحوالي 16,000 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية 266,000 طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي. هذا كان أكبر عام ينتقل فيه طلاب من مدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. حوالي 5,000 طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث. كان على وزارة التربية والتعليم أن توفر الأماكن لهؤلاء الطلاب وتوفر المعلمين. تمكنت وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي من افتتاح 15 مدرسة.
وفيما يخص التعليم العالي، بين ثابت أنه تم توفير أكثر من 450 منحة دراسية خارجية و570 منحة داخلية في مجال الدبلوم والبكالوريوس، بالإضافة إلى تدريب آلاف من الطلاب في الجامعات.
وفي مجال التعليم العالي خلال العام الدراسي الأخير تم توفير 450 منحة خارجية للطلاب و570 منحة داخلية للطلاب في مجال الدبلوم والبكالوريوس. أما منح الخارجية 450 فتناولت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وأيضا في هذا المجال سهلت ويسرت وزارة التربية والتعليم تدريب 6,000 طالب من الذين يدرسون في كليات التربية في مجال التدريب الميداني العملي في مدارسها، وأشرف معلمو وزارة التربية والتعليم على تدريب هؤلاء المعلمين.
وأشار ثابت إلى أنه أصبح متاحا لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على كل الشروحات للمباحث الدراسية من خلال موقع الوزارة.
وبالتالي نستطيع أن نقول الآن أن طلبة الثانوية العامة متاح لهم كل شرح لدروس الثانوية العامة في كل المباحث الدراسية متاحة بإمكان الطالب أن يطلع عليها قبل حضوره الحصة الدراسية في المدرسة أو بعد حضوره لهذا الحصة، وإمكانه في أي وقت يشاهد هذا الفيديو بسهولة ويسر. وعززنا ذلك هذه الدروس المصورة بمجموعة من الأسئلة الاختبارية تلي كل فيديو، بحيث أن الطالب يستطيع أن يختبر نفسه في محتوى الفيديو التعليمي. وأيضا أطلقنا مسابقة نوعية، مسابقة رواد الإنجاز، حتى نحث الطلاب على زيارة موقع روافد التعليمي في وزارة التربية والتعليم والاستفادة من الدروس.
أكد الثابت أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الوزارة والتي تتمثل بالانقسام الفلسطيني وقلة الرواتب وضعف الموازنات، إضافة إلى قلة المساحات المخصصة للتعليم.
لكن الوزارة حقيقة تواجه مجموعة من التحديات، من بينها ظروف الانقسام ما بين غزة وهي الضفة الغربية، ظروف الموازنات وعدم توفير الموازنات التشغيلية لوزارة التربية والتعليم بالشكل الكافي. تواجهنا مشكلة تتعلق ببناء المدارس، وهي مشكلة الأراضي وقلة المساحات التي تخصص لوزارة التربية والتعليم خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. وأيضا مشكلة رواتب المعلمين، وخاصة أنه في الأيام الأخيرة كان هناك قطع لرواتب 400 من موظفي وزارة التربية والتعليم، جلهم من المعلمين، وهذا أمر يؤثر سلبا على أداء المعلم وأداء الموظف في وزارة التربية والتعليم.
أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على مأسسة العمل في السلطة القضائية الفلسطينية كسلطة مستقلة تربطها أواصر التعاون والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الرسمية والوطنية. جاء ذلك خلال لقاء المستشار عابد وفدا من لجنة الرقابة والحريات في المجلس التشريعي ضد كل من النائب الدكتور يحيى موسى والدكتور عبد الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم، بهدف التنسيق المشترك بين كافة السلطات والمرافق المرتبطة بعمل السلطة القضائية. واستعرض عابد خطة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير بيئة العمل الإدارية والفنية وتعزيز المنظومة العدلية، موضحا جملة من الإنجازات التي حققها القضاء خلال فترة قصيرة. تستعد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإطلاق أولى رحلات العمرة لمواطني غزة هذا العام، ستنطلق نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية مارس. وعانى أهالي القطاع من الحرمان في أداء مناسك العمرة لأربع سنوات قبل أن يتم التوصل لحلول مع الجانب المصري على تسهيل الرحلات. محمد بكرون والتفاصيل.
بعد فتح المجال لتسيير رحلات العمرة في غزة، قال مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عادل صوالحة إن أولى رحلات العمرة لمواطني غزة هذا العام ستنطلق نهاية شهر فبراير الحالي أو بداية مارس.
تم توقيع عقد النقل البري مع كبرى شركات مصر السياحية لنقل المعتمرين لقطاع غزة من معبر رفح المصري وحتى مطار القاهرة الدولي ذهابا وإيابا. وأيضا ستقوم الخطوط الجوية الفلسطينية بالتنسيق مع خطوط مصر للطيران لنقل المعتمرين من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك محمد بن عبد العزيز في جدة. وعليه فكل الأمور متاحة الحمد لله، وسيتمكن أهلنا في غزة من تسيير الرحلة الأولى للمهاجرين في نهاية هذا الشهر أو بداية شهر مارس إن شاء الله.
صوالح أوضح أن اتفاقا جرى مع أصحاب شركات الحج والعمرة لتسيير رحلات العمرة ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها من الفنيين لإقرارها والإعلان عنها في أقرب وقت.
أما بخصوص مواعيد السفر والآليات المتعلقة بذلك والتسعيرة النهائية ستعلن خلال هذا الأسبوع الجاري، حيث تم عقد يوم الخميس الماضي في الوزارة لقاء مع جميع الشركات الحج والعمرة، وتم إطلاعهم على ما توصل إليه الوفد وعن الآليات التي سنعمل بها في هذا الموسم. وطلبنا منهم من أصحاب عقود العمرة تقديم عروض وبرامج العمرة لديهم وكذلك أسعار الفنادق في كل من مكة والمدينة، وسيتم دراستها بعناية والخروج بسعر ثابت لجميع الشركات خلال هذا الأسبوع إن شاء الله.
صوالح أشار إلى أن وزارته فتحت الشاشات للشركات وفقا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتيسير العمرة، داعيا المواطنين الراغبين لأداء العمرة التسجيل لدى مكاتب شركات الحج والعمرة.
نعم، نحن يعني بلغنا جميع شركات الحج والعمرة، بل قمنا بفتح شاشات عبر البرنامج الخاص بالوزارة حتى يتمكن الشركات من إرسال جميع الأسماء المسجلة لديهم والراغبين عليه، ومن خلال إذاعتكم الكريمة نوجه لجميع أهلنا في قطاع غزة كل من يرغب بأداء مناسك العمرة هذا العام التوجه إلى إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والتسجيل لديها إن شاء الله.
بعد 5 سنوات من إغلاق المجال في وجه المعتمرين يعود مجددا، لكن بوضع مختلف وبأسعار أيضا مختلفة عن السنوات السابقة.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المالية توضح أن الصرف غدا سيكون لفئة الأقل من 1500 شيكل، والإعلام الحكومي يطالب بإبراز البطاقة الصحفية عند إجراء المقابلات.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة المالية في القطاع أن صرف رواتب موظفيها سيبدأ غدا الاثنين لفئة 1500 شيكل فأقل. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن صرف شهر أكتوبر بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل يوم غد الاثنين حسب نظام الفئات عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج. كما سيتم صرف دفعة من الفروقات المستحقة للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية. أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إعلانا للصحفيين العاملين في القطاع، وقال المكتب الإعلامي إنه بعد تاريخ 1/4 لن يسمح لأي صحفي إجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من الوزارة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بواجبها الوطني والإنساني في دعم وإسناد الجماهير الفلسطينية المنتفضة في مسيرات العودة وكس الحصار على امتداد الخط الفاصل بين القطاع وأراضينا المحتلة عام 48، وتبذل وتقوم الخدمات الطبية والعسكرية جهودا عظيمة في القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه الجرحى والمصابين. أيمن ياسين والتفاصيل.
منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس من العام المنصرم، تبذل طواقم الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني جهودا عظيمة في القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه الجرحى والمصابين من أبناء شعبنا جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، حيث استنفرت المديرية جميع أطقمها الإسعافية وسخرتها لدعم وإسناد جماهير شعبنا. والكلمة لمدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية ضياء أبو حسين.
منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى ونحن متواجدون في الميدان جنبا إلى جنب بجانب أبناء شعبنا، نقدم لهم الخدمات المطلوبة رغم قلة الإمكانيات، ولا أبالغ إن قلت إن يعني إن إلا أننا مصممون على تقديم هذه الخدمة، طبعا هذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا.
ولم تسلم طواقم الخدمات الطبية العسكرية من الاستهداف الممنهج لهم من قبل قوات الاحتلال، والذين تعرضوا لإصابات مباشرة برصاص الاحتلال وقنابل الغاز. أبو حسين مرة أخرى.
تعرضنا أيضا لمحاولات عديدة وهمجية من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال، إن كان على طواقمنا الميدانية الطبية العاملة في الميدان أو على سيارات الإسعاف بشكل مباشر. قدمنا خلالها العديد من المصابين من طواقمنا الطبية. طبعا نتحدث هنا عن قلة الإمكانيات ويعني انعدامها، إلا أننا مصممون كذلك مراكزنا الطبية.
وأشار أبو حسين أن تلك الإنجازات والمشاريع الخدماتية التي تقدمها الخدمات الطبية العسكرية تأتي في ظل نقص واضح في الإمكانيات وشح في الموازنات التشغيلية، إلا أن المديرية تعمل جاهدة لتجاوز العقبات والتحديات في سبيل تقديم الخدمة لأبناء شعبنا.
نحن في الخدمات الطبية نعاني من نقص حاد في جميع الإمكانيات، إن كان في المعدات الطبية، في الأدوية، في سيارات الإسعاف، حتى في الكادر لدينا يعني نقص كبير من هذه الإمكانيات. إلا أننا يعني بفضل الله هناك خطط تم وضعها من قبل إدارة الخدمات الطبية لتجاوز هذه المرحلة. طبعا هذه الخطط تم إعدادها بشكل جيد،
وما زالت الخدمات الطبية العسكرية رائدة العمل الميداني وصاحبة إرادة قوية على العطاء، وتواصل دورها في تقديم الخدمات الصحية لمنتسبي وزارة الداخلية ولكافة أبناء شعبنا عموما، إيمانا منها بأهمية الرسالة التي تحملها.
والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
عين الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
قررت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بإجراء تخفيض على أثمان الحد الأدنى في استهلاك المياه لفاتورة الجباية، وذلك تماشيا مع الظروف السائدة والتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة للأسر ذات الدخل الضعيف والمحدود. وذكر مدير مركز خدمات الجمهور لدى البلدية مازن البحيصي أن التخفيض المذكور جاء بناء على قرار مجلس بلدية خان يونس لتعديل أثمان المياه في فاتورة الجباية، والتي تهدف إلى تعزيز طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور في ظل الأوضاع العامة، مشيرا إلى أهمية تلك الإجراءات للعمل على تحقيق المصلحة العامة. وبيّن البحيصي أن عملية التخفيض تشمل تخفيض الحد الأدنى لثمن المياه من 25 شيكل إلى 10 شواكل للاستهلاكات التي تقل عن 5 أكواب شهريا، وكذلك تخفيض قيمة الاستهلاك لعدد حتى 15 كوب متوسط استهلاك أسرة من 6 أفراد من 25 شيكل إلى 22 شيكل ونصف، حيث سيتم تطبيق ذلك الإجراء بدءا من فاتورة شهر يناير للعام الجاري، بينما تخضع الاستهلاكات التي تزيد عن 16 كوب لنظام الفئات. قام مكتب غزة وبالتعاون مع مباحث التموين بتنظيم جولة ميدانية على بعض المخازن الغذائية في المحافظة، وتم خلال الجولة ضبط وإتلاف 177 كيلوغرام من جلد الأطفال المنتهي الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية، وإتلاف 114 كيلوغرام من الشوكولاتة المنتهي الصلاحية، كما تم إتلاف 150 كيلوغرام من الشيبس، وذلك لظهور علامات الفساد، حيث تم إتلاف الكمية في مكب النفايات بالتعاون مع بلدية غزة وتحويل بعض المواد الغذائية لحديقة الحيوان، وتم تحويل الملفات لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. وتأتي تلك الجولة في إطار متابعتها الأسواق في قطاع غزة، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني. قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب أن تراجع التمويل والمشاريع الدولية في السنوات الأخيرة أوقع الفلسطينيين في مأزق كبير لاعتمادهم على منح خارجية لا تحقق الفائدة المرجوة منها، مشيرا إلى أن وقف مشاريع تشغيل اللاجئين زاد من نسب البطالة، وهذا ينعكس على نسب الفقر في غزة. وأوضح أن وقف تمويل المشاريع أثر سلبيا على حالة النشاط الاقتصادي بالقطاع، وزاد الوضع سوءا على المؤسسات المحلية التي لا تمتلك في الوقت الحالي أي إمكانات تشغيلية. وشدد رجب على ضرورة العمل ضمن سياسات تقليص نسب البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير التمويل للمشاريع الشبابية لحل بعض المشاكل التي يواجهها القطاع. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.64 أجورة، الدينار الأردني 5.12 أجورة، اليورو الأوروبي 4.14 أغورا، الجنيه المصري 20 أغورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حول ابن سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايد نفولان،
عدل سانتياغو سولاري المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الأرقام التي حققها زين الدين زيدان في بداية عهده داخل سانتياغو برنابيو بعد فوزه أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني. وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أنه بعد مرور 25 مباراة على تواجد الأرجنتيني بمقعد المدير الفني للنادي الإسباني أصبحت أرقامه مشابهة لما وصل إليه الفرنسي في نفس عدد المباريات، بداية ثنائي متشابهة حيث أن كل منهما تم تصعيده من تدريب فريق الكاستيا إلى تدريب الفريق الأول. زيدان حصل على مهمة ريال مدريد بعد رحيل رافائيل بينيتيز بسبب النتائج السيئة، وسولاري قد حصل على مهمته بعد رحيل جولي لوبوتيغي لنفس أسباب بينيتيز. زيدان حقق في أول 25 مباراة مع الريال 20 فوزا، وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين، على الرغم من عدم استكماله بطولة كأس ملك إسبانيا مثل سولاري بسبب إقصاء الفريق الإجباري بعد مشاركة دينيس تشيرشيف أمام قادش قبل وصوله في موسم 2015-2016. سولاري لديه نفس أرقام المدرب الفرنسي، ولكن في أولى مواسم زيدان كانت النهاية لصالح برشلونة محليا بالفوز ببطولتي الدوري والكأس، ونجح ريال مدريد في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا. احتفل جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد بالهدف الثالث والذي سجله في مرمى أتلتيكو مدريد بطريقة أثارت الجدل في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب غرابته وتفسيره المبهم. وانتهت مباراة الديربي بفوز النادي الملكي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف الدوري الإسباني، وتوجه بيل نحو الجماهير ثم جمع يده اليمنى ووضع عليها يده اليسرى، الأمر الذي اعتبره أنصار أتلتيكو استفزازا. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحركة التي قام بها بيل يمكن اعتبارها غير أخلاقية ومهنية في إسبانيا. وقالت صحيفة آس: لوائح الاتحاد الإسباني تمنع على أي لاعب الاحتفال بطريقة مستفزة، وفي حال أعادت لجنة المنافسة في الاتحاد مراجعة اللقطة واعتبرتها مستفزة فيمكنها آنذاك توقف جاريث بيل عدة لقاءات قد تصل إلى 10 لقاءات. أشعل سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الجدل والاستفزاز بين جماهير أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليهم 3 أهداف في الدوري الإسباني. وخلف إعجاب سيرجيو راموس على صورة تسخر من أتلتيكو مدريد على إنستغرام حالة من الغضب بين الجماهير، لأنه ظهر في الصورة وهو يحمل طفلا رضيعا وفي يده زجاجة حليب، وجرى تعديل الصورة ببرنامج فوتوشوب حيث تم استبدال صورة الرضيع بشعار أتلتيكو مدريد، وتسخر الصورة من هزيمة أتلتيكو مدريد أمام الريال 3-1، وكان راموس من مسجلي الأهداف حيث سجل في 42 من ضربة جزاء. وقال سيرجيو راموس عقب اللقاء: قدمنا مباراة كبيرة سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وبالتحديد الدفاعية، حيث لم نمنح الخصم فرصة لخلق الكثير من الفرص. ريال مدريد ينافس على 3 بطولات وسنستمر في المنافسة حتى آخر لحظة رغم صعوبة الأمر في الدوري الإسباني بسبب فارق النقاط مع برشلونة.
إطلاق لجان الحماية والتوثيق لرصد انتهاكات الاحتلال بالخليل بديلا عن بعثة التواجد الدولية.
وفاة
وفود من 10 فصائل فلسطينية تشارك بمؤتمر للخارجية الروسية غدا لبحث مستجدات القضية والمصالحة. وزارة التعليم تواجه أزمة بعد قرار السلطة قطع رواتب الموظفين والأوقاف، تعلن انطلاق أولى رحلات العمرة نهاية فبراير. نهاية النشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.